إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس الماضي موجزا فيما يتعلق بمواقيت الصلاة، والتي قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: هي أوكد فرائض الصلاة. فلذلك بدأ بها أبو داود رحمة الله عليه، وبدأ بها الإمام مالك في موطئه. وفي هذه المرة كما تعودنا نقرأ الأحاديث التي ذكرها أبو داود رحمة الله عليه في هذا الباب، مع بيان شيء مما يتعلق بغريب ألفاظها وما يستنبط منها من الأحكام والفوائد. قبل أن يبدأ أبو داود رحمة الله عليه في باب المواقيت، ذكر لنا حديثا فيه فرض الصلوات الخمس، فهذا أول ما ابتدأ به أبو داود رحمة الله عليه كتاب الصلاة. وهذا الحديث علاوة على أن فيه فرض الصلوات الخمس، ففيه أيضا الترغيب فيها. فإذن هذا الحديث فيه الفرض والفضل، فيه الفرض والفضل. والحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث طلحة ابن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهل نجد ثائر الرأس. ثائر الرأس أي منتشر شعر الرأس، يسمع دوي صوته. هذا شغال؟ يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع، إلا أن تطوع. فاستدل كثير من العلماء بهذا الحديث على أنه لا يجب إلا الصلوات الخمس، لا يجب إلا الصلوات الخمس. والرد عليهم أن الوحي كان ينزل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني متدرجا، فهذا أول ما نزل من فرض الصلوات، ولا يمتنع أن ينزل الوحي بإيجاب صلوات أخرى كتحية المسجد وصلاة العيدين وصلاة الكسوف ونحو ذلك. فإذا لا يدل هذا الحديث على انحصار الصلوات الواجبة في الصلوات الخمس، بل هناك صلوات واجبة أخرى كما مثلنا. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة. قال: فهل علي غيرها؟ قال: إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فالرجل هنا حلف حلف بالله عز وجل أنه سيلتزم بهذه الفرائض، فرائض الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفلح إن صدق. فهذا هو الفضل، فهذا الحديث فيه الفرض والفضل. الفضل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علق الفلاح على الالتزام بفرائض الإسلام ومنها الصلوات الخمس. الحديث الذي بعده: حدثنا سليمان ابن داود، هو أيضا في الصحيحين لكن فيه زيادة شاذة، وهي قوله: أفلح وأبيه إن صدق. أفلح وأبيه، الواو هنا واو القسم، ففيه يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلف بأبيه، وطبعا لا يجوز الحلف بغير الله تبارك وتعالى. فإذا هذه اللفظة وأبيه هذه لفظة شاذة، حكم عليها الشيخ الألباني رحمة الله عليه بالشذوذ كما في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم 4992. فإذا هذه اللفظة شاذة فلا داعي للانشغال بتوجيهها وتأويلها. فبعض العلماء قالوا ليس المقصود بهذا اليمين، وإنما المقصود به التوكيد، المقصود به التوكيد. قالوا فهذا اللفظ وأبيه إن كان المقصود منه التوكيد فلا بأس، وأما إن كان المقصود منه التعظيم فهذا لا يجوز، فيكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكره على سبيل التوكيد. هكذا قالوا، ولا داعي للانشغال بهذا التأويل طالما أن هذه اللفظة لفظة شاذة. فابحثنا يعني من هو هذا الذي شذ بها. وطبعا معرفة الشاذ، الحديث يدور على راوي معين، هذا الراوي المعين يروي عنه مثلا خمسة، فنجد أن أربعة ما ذكروا هذه اللفظة، وجاء راوي الراوي الخامس وقال مثلا وأبيه، فيكون هذا الراوي الخامس مع أنه ثقة إلا أنه شذ في ذكرها. فإذا هذا شيء عليكم أن ترجعنا إلى المصدر 4992 لتعرفنا من هو هذا الراوي الذي شذ بهذه اللفظة. وطبعا لا بد يعني أن يكون هناك تقدم فيما يتعلق بهذه الدورات العلمية. فالدورة الأولى مثلا كانت يعني على مستوى معين، الآن لا بد يعني أن تترقينا إلى مستوى أعلى بالبحث في هذه الأمور الحديثية وغيرها، حتى يكون الإنسان على بصيرة من أمره فيما يتعلق بالأحكام المستنبطة من الأحاديث النبوية. فهذا هو الحديث الذي بدأ به أبو داود رحمة الله عليه في كتاب الصلاة. ثم قال باب المواقيت: حدثنا مسدد، وهذا حديث صحيح، وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما في إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عند البيت، وهذا كان قبل الهجرة بثلاث، لأن الإسراء كان قبل الهجرة بثلاث وفرضت الصلوات الخمس، فبعدها مباشرة نزل جبريل وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند البيت ليبين له يعني بداية المواقيت ونهايتها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكان قدر الشراك، يعني كان الظل قدر الشراك، والشراك هو السير، يعني هو سير النعل، هو سير النعل، يعني كان الظل يعني قليلا لأن الزوال. وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، والصائم يفطر عندما تغرب الشمس، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم. هذا في اليوم الأول. فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، يعني في آخر وقته، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه. فعلم أن آخر وقت العصر المختار إذا كان ظل الشيء مثليه. وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، يعني وقتا واحدا. ولهذا اعتمد، أو على هذه الرواية اعتمد الشافعي رحمة الله عليه، فجعل وقت المغرب وقتا واحدا، يعني ليس له بداية ولا نهاية، وإنما هو وقت واحد. والأحاديث الأخرى جاءت بالتوسعة والحمد لله. وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر، أي في آخر وقته، ثم التفت إلي فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين، والوقت ما بين هذين الوقتين، أي وقت الاختيار. وأما وقت الفضيلة ففي أول الوقت، وأما وقت الاضطرار فهو خاص بالعصر وبالعشاء. في قوله هذا وقت الأنبياء من قبلك دليل على أن الصلوات لا زالت مفروضة، يعني في الأمم قبلنا، في الأمم قبلنا، كما أن الوضوء أيضا يعني كان يعني موجودا في الأمم قبلنا، كما توضأت سارة عليه السلام. الذي بعده: حدثنا محمد ابن سلمة، وهذا إسناده حسن، أن عمر ابن عبد العزيز كان قاعدا على المنبر فأخر العصر شيئا، فقال له عروة بن الزبير: أما إن جبريل عليه السلام قد أخبر محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بوقت الصلاة. ثم ذكر يعني قريبا من هذا، فقال له عمر، أي عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تقول. فقال عروة: سمعت بشير ابن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة، فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه 5 مرات، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس، وربما أخرها حين يشتد الحر وهو الإبراد، ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة. في أحد تابع السفرة وحسب لنا متى، نعم، فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، ويصلي العشاء حين يسود الأفق، وربما أخرها حتى يجتمع الناس. فإذا الأصل هو المبادرة بالصلاة في أول وقتها إلا الظهر فيسن الإبراد عند شدة الحر، وكذلك العشاء. والدليل على هذا الحديث: ربما أخرها حين يشتد الحر، هذا في الظهر، وفي العشاء: وربما أخرها حتى يجتمع الناس. نقول حتى ولو بدون اجتماع، يعني تأخيرها يعني مستحب إذا كان الناس يعني يوافقون على هذا. وصلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، ولم يعد إلى أن يسفر. فإذا الأصل في الفجر والعصر والمغرب، الأصل في الصلوات أن تصلى في أول وقتها. الأصل يعني لو كتبنا هذا الأصل في الصلوات أن تصلى في أول وقتها وخاصة إيش المغرب. نعم وخاصة المغرب تبقى الفجر والعصر على الصلاة في أول وقتها وما جاء في تأخيرهما شيء. الظهر جاء في تأخيرها عند شدة الحر فهذه مرتبة ثانية، والمرتبة الثالثة تأخير العشاء مطلقا، تأخير العشاء مطلقا. فصارت المراتب كم؟ أربعة. أولا المغرب، هذه تصلى في أول وقتها على التأكيد. المرتبة الثانية الفجر والعصر. المرتبة الثالثة الظهر. المرتبة الرابعة العشاء. فالعشاء يسن تأخيرها، هذا طرف. الطرف الأول المغرب يسن التبكير بها، هذا بلا قيود. الفجر والعصر الأصل التبكير بها، لكن ما جاء في التبكير بهما كما جاء في المغرب. الظهر تؤخر عند شدة الحر فهو تأخير مقيد ليس مطلقا مثل تأخير العشاء. فهذه مراتب أربعة. الحديث الذي بعده طبعا هنا أبو داود أشار إلى حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر، قال أبو داود وكذلك روى عن أبي هريرة وروى عن عبد الله بن عمر، هذا مثل حديث أبي مسعود الأنصاري. ونحن ذكرنا في المرة الماضية أن أسرع حديثين في المواقيت حديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي، وحديث عبد الله بن عمر عند مسلم، ويعني إحدى الأخوات يعني جاءت بهذين الحديثين، فأبو داود أشار إليهما بعد ذكره لحديث أبي مسعود الأنصاري، بعد ذكره لحديث أبي مسعود الأنصاري. فلو قيل مثلا هل يعني روى أبو داود حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو في المواقيت، فالجواب أنه يعني أشار إليهما بعد حديث أبي مسعود الأنصاري. الحديث الذي بعده حدثنا مسدد وذكر حديث أبي موسى، وهذا الحديث عند مسلم، أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يرد عليه شيئا حتى أمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر يعني في أوله، فصلى حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه أو أن الرجل لا يعرف من إلى جانبه، ثم أمر بلالا فأقام الظهر حين زالت الشمس حتى قال القائل انتصف النهار وهو أعلم، ثم أمر بلالا فأقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة، وأمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس، وأمر بلالا فأقام العشاء حين غاب الشفق، هذا في اليوم الأول. فلما كان من الغد صلى الفجر وانصرف، فقلنا أطلعت الشمس، أي أنه صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني صلى يعني الفجر في آخر وقته، فأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله، وصلى العصر وقد اصفرت الشمس أي في آخر وقت العصر، أو قال أمس، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق. فهذا الحديث دال على وجود إيش؟ على وجود يعني بداية ونهاية لوقت إيش؟ المغرب، فهو رد على الشافعي رحمة الله عليه. فإذا هذا فيه رد على الشافعي رحمة الله عليه. وصلى العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ الوقت فيما بين هذين. فنقول يعني هذا أطول جواب يعني وجد. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم على مدى إيش؟ على مدى يومين. أجابه النبي صلى الله عليه وسلم على مدى يومين إجابة عملية تطبيقية. فإذن هذا الحديث يعني فيه زيادة على حديث من؟ على حديث إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكما أن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم في يومين ليبين له أول الوقت وآخره، فكذلك فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل. الحديث الذي بعده عند مسلم أيضا ذكره هنا صريحا كما قلنا أشار إليه. نعم. فإذا هنا ذكره أبو داود صريحا حديث عبد الله بن عمرو الذي أشار إليه من قبل أنه قال وقت الظهر ما وقت الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق، ما لم يسقط فور الشفق. وفور الشفق هو يعني بقية حمرة الشفق في الأفق، وسمي فورا لفورانه وسطوعه. وفي بعض الألفاظ يعني ثور الشفق وهو ثوران حمرته أي انتشار حمرته. المهم فور ثور هذه كلمة تدل على الانتشار، يعني ما لم يسقط الشفق الإيش المنتشر، هذا معنى الكلام، ما لم يسقط الشفق المنتشر. فهذا فيه إضافة الإيش إضافة الإيش الصفة إلى الموصوف. فور الشفق يعني الشفق الإيش الفائر المنتشر الثائر. فكان أصل الكلام الشفق الفائر أو الشفق الثائر، فأخذنا الصفة وجعلناها مضافا والشفق مضاف إليه، فهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. هذا أيضا من الإيش من الترقي عن الدورة الأولى. فنحن نؤكد في هذه الدورة على أشياء حديثية أشياء لغوية، ونحن ذكرنا من قبل أن طالب العلم لا بد له من ثلاثة أصول: حديث وأصول فقه ولغة عربية، ولا بد، وإلا سيبقى مقلدا طول عمره. الباب الثاني قال باب وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها. صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما الفرق بين هذا الباب والذي قبله؟ نقول هذا الباب إيش فعلي، يعني ما كان يفعله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الباب الذي قوله فهو إيش قولي. يعني الباب الذي قرأناه الآن هذا حديث قولية، الوقت ما بين كذا وكذا. أما هنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. ونستفيد من هذا الباب أن هذا وقت الإيش وقت الإيش الفضيلة. نعم. فلو قيل لك ما هو وقت الفضيلة، هو ما كان يفعله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل. قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم، هذا حديث صحيح، عن الحسن بن علي. نعم. محمد بن عمرو هو ابن الحسن بن علي بن أبي طالب. نعم. قال سألنا جابرا عن وقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقت صلاة رسول الله هذا هو الشاهد. فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة. الهاجرة يعني وقت شدة الحر، وسميت هاجرة لأن الناس في هذا الوقت يهجرون التصرف والحركة، والعصر والشمس حية يعني لم تصفر لا زالت بيضاء مرتفعة، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قل أخر، والصبح بغلس. الذي بعده حدثنا حفص بن عمر، هذا في الصحيحين، حديث أبي برزة وهو حديث مشهور، وذكره يعني صاحب عمدة الأحكام، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس، ويصلي العصر وإن أحدنا ليذهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس حية. قال ونسيت المغرب، وكان لا يبالي تأخير العشاء إلى ثلث الليل، أي أنه كان صلى الله عليه وسلم يؤخرها بلا سبب، لأن تأخيرها مطلقا يعني مستحب. قال ثم قال إلى شطر الليل، قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يكره النوم قبلها لأنه ربما نام عنها، والحديث بعدها لأن هذا يشغله ويضيع عليه صلاة الفجر كما هو حال أكثر الناس الآن، ما أصبرهم على الحديث مع بعضهم البعض، يمكثون ساعات عديدة يتحدثون ويتلذذون بحديثهم ثم يعني ينامون عن صلاة الصبح التي تشهدها الملائكة، التي تشهدها الملائكة والتي هي سبب لرؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فإذا هذا من فضائل هاتين الصلاتين، صلاة العصر وصلاة الصبح، العصر والصبح البردان، هاتان الصلاتان من حافظ عليهما يعني حصل أجورا عظيمة وفضائل جمة، منها يعني شهود الملائكة لهاتين الصلاتين فيشهدون له يوم القيامة، وأيضا أن هاتين الصلاتين من أعظم الأسباب لتحصيل رؤية الله تبارك وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم عيانا كما يرى القمر ليلة البدر، فإن استطعتم يعني ألا تغلبوا على صلاتين فافعلوا العصر والصبح، العصر والصبح. وكان يصلي الصبح ويعرف أحدنا جليسه الذي كان يعرفه، وكان يقرأ فيها الستين إلى المئة، كان يقرأ فيها بالستين إلى المئة أي آية. قال باب وقت صلاة الظهر، وهذا الحديث حدثنا أحمد بن حنبل، هذا إسناده حسن، وذكر حديث جابر قال كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي، أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر. إيش معنى هذا؟ معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أول الإيش؟ في أول الوقت، فهذا معناه أنه صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة الظهر. وجاء أيضا في البخاري أنهم قالوا أن يعني ما أذكر حديث أنس أو من أنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الحر فلم يشكنا، يعني لم يجب شكوانا. طيب والإبراد كيف؟ نقول الإبراد حصل بعد ذلك، ففي بداية الأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر ثم أوحي إليه في الإبراد، فكان الإبراد رخصة، فما ينبغي للإنسان أن يعارض بين الأحاديث وإنما يجمع بينها على وجه لا تتعارض فيه. الذي بعده حدثنا عثمان ابن أبي شيبة حديث صحيح. وذكر حديث ابن مسعود قال كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف 3 أقدام إلى 5 أقدام، يعني بعد الزوال إذا كان الظل يعني طوله 3 أقدام إلى 5 أقدام، وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام، لأن طبعا يعني الظل في الشتاء يكون أطول من الظل في الصيف. طبعا هذا بالنسبة لهم، لأننا لا نعلم يعني ما طول أبنيتهم ونحو ذلك. المهم أن يعني الأدلة الأخرى دلت على يعني التعجيل بصلاة الظهر، التعجيل بصلاة الظهر إلا في حال الإبراد. الذي بعده حديث حدثنا أبو الوليد الطيالسي، هذا في الصحيحين. وذكر حديث أبي ذر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد 2 أو 3 حتى رأينا فيء التلول، يعني رأينا يعني ظلها. ليس المراد بفيء التلول الذي هو يعني الذي يحصل به الزوال، هنا تعليق مهم، فنقول ليس المراد بهذا الفيء الذي يحصل به الزوال، وإنما المراد يعني يعني طول الظل. فإذا هذا فيء غير الفيء الذي نقول عنه فيء الإيش، فيء التلول. فإذا في هذا الحديث الإبراد. وهنا فائدة أيضا أنه أن الإمام إذا أراد الإبراد فيؤخر أيضا إيش؟ الأذان. فالأذان إنما يعني مثلا إذا أراد أن يؤخر وليكن مثلا 1/2 ساعة أو 1 ساعة إلا ربع، فإذا يكون الأذان بعد هذا الوقت. والدليل على هذا هذا الحديث، أراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد. ما في احتمال آخر؟ ممكن يكون أذن في أول الوقت وأراد المؤذن أن يؤذن يعني أن إيش؟ أن يقيم. فإذا الاحتمال وارد. ثم قال إن شدة الحر من فيح جهنم. إن شدة الحر من فيح جهنم، فهذا هو سبب ليش؟ هو سبب الإبراد. فإذا كان في هذا الوقت يعني جهنم تفوح، فإذا لا يصلى في هذا الوقت الذي تفوح فيه جهنم، لأن هذا ليس وقت رحمة، فالصلاة تكون في أوقات ليش؟ في أوقات تنزل الرحمات، لا في وقت يعني تسلط العذاب. فهذا هو السبب، إن شدة الحر من فيح جهنم. قال فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. الذي بعده حدثنا يزيد بن خالد وذكر حديث أبي هريرة، هذا في الصحيحين أيضا، إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. فهذا هو تفسير المسلم لمثل هذه الظواهر، أن شدة الحر وشدة البرد هذا كله من فيح جهنم أعاذنا الله منها، وكذلك البرق والرعد نفسره بما يعني ثبت في سنن الترمذي أن يعني ملك يكون معه مخراق، يكون معه مخراق من نار يضرب به السحاب، فضربه للسحاب هذا هو الرعد، والبرق الذي نراه هذا من المخراق، المخراق من نار ليس كما يقولون احتكاك ومحتكاك، وإنما هذا هو التفسير الشرعي الصحيح. فإذا شدة الحر وشدة البرد إنما هي من فيح جهنم، كما جاء في الحديث الآخر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها بنفسين، نفس في الحر أو نفس في الصيف وهو أشد ما تجدونه من الحر، ونفس في الشتاء وهو أشد ما تجدونه من الزمهرير وهو البرد. الذي بعده حدثنا موسى ابن إسماعيل وذكر حديث جابر بن سمرة هذا في صحيح مسلم أن بلالا كان يؤذن الظهر إذا ضحضت الشمس. وين الشاهد؟ إذا ضحضت الشمس، فهذا فيه بيان لوقت الظهر. قال باب وقت العصر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد هذا في الصحيحين وذكر حديث أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة حية، فجمع بين الصفات الثلاث بيضاء مرتفعة حية. ويذهب الذاهب إلى العوالي، العوالي أقصى المدينة، والشمس مرتفعة. الذي بعده حديث صحيح، حدثنا الحسن بن علي، والذي بعده أيضا صحيح، قال حياتها أن تجد حرها. الذي بعده حدثنا القعنبي، من القعنبي؟ القعنبي هذا شيخ، هذا من يعني هذا من تلاميذ الإمام مالك، هذا عبد الله ابن مسلمة، عبد الله ابن مسلمة القعنبي، هذا الحديث في الصحيحين. وذكر حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. إيش معنى والشمس في حجرتها؟ والشمس في حجرتها يعني معناه أن الشمس إيش؟ مرتفعة. هذا معناه أن الشمس مرتفعة فتدخل من يعني شباك الحجرة، فتكون الشمس في أرضية الحجرة. وأما إذا انخفضت الشمس فيعني لا تصبح الشمس في حجرتها. فإذا معنى والشمس في حجرتها يعني مرتفعة تدخل من النافذة قبل أن تظهر. الذي بعده حديث ضعيف. الذي بعده حدثنا عثمان ابن أبي شيبة هذا في الصحيحين عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق حبسونا عن صلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. فإذا هذا من فضائل ومميزات صلاة العصر أنها الصلاة الوسطى التي ذكرت في كتاب الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فيفرادها بالذكر يدل على شرفها ومنزلتها. الذي بعده حدثنا القعنبي هذا في صحيح مسلم وذكر حديث عائشة أنها أمرت مولاها أبا يونس أن يكتب لها مصحفا، أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، وقال إذا بلغت هذه الآية فأذني أي أعلمني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. طبعا هنا وصلاة العصر يعني على ما يبدو أن الصواب في الرواية بدون الواو، يعني إيش؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، ففيه بيان أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. فإذا هذا يعني قراءة سمعتها عائشة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نقول وهذه القراءة وإن كانت يعني منسوخة أو شاذة لكن حكمها باق. فإذا ليس كل قراءة شاذة يعني تطرح، وإنما هي نعم شاذة ولكن حكمها باق. فإن شروط القراءة الصحيحة يعني ثلاثة شروط كما قال الناظم: فكل ما وافق وجه نحوي، وكان للرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا هو القرآن. فإذا هذا شرط القرآن الذي يعني اجتمعت عليه الأمة، فكل ما وافق وجه نحوي، يعني القراءة توافق وجه من أوجه اللغة العربية من ناحية الإعراب، وكان للرسم احتمالا يحوي، يعني تكون هذه القراءة محتملة لرسم المصحف. فمثلا في قوله تعالى: وانظر إلى العظام كيف ننشزها، قراءة أخرى: ننشرها، هذه محتملة، لأننا إذا حذفنا النقاط يمكن أن نقرأ ننشزها ننشرها، فإذا هذه القراءة محتملة لرسم المصحف فتكون قراءة. وصح إسنادا، يعني لابد أن يصح سندها، فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة فتكون يعني قرآنا متواترا. فهذه القراءة الآن: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، هل صح سندها؟ نعم، لأن في صحيح مسلم. طيب، هل وافقت وجه نحو؟ نعم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. إيش إعراب صلاة؟ هذا عطف إيش؟ عطف بيان. والصلاة الوسطى ثم بينتها فقالت إيش؟ صلاة العصر، هذا عطف بيان، فإذا موافقة لوجه النحو. طب هل توافق رسم المصحف؟ المصحف الذي عندنا الآن، هل نقدر وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هل في مثلا شيء مرسوم يجعلنا نقول وصلاة العصر؟ ما في، فإذا هذه ليست قراءة يعني متواترة، فإذا هذه قراءة شاذة. لكن ليس معنى هذا أنها تطرح، وإنما يستفاد من صحة سندها في بقاء حكمها. الذي بعده: حدثنا محمد ابن المثنى، وذكر حديث زيد بن ثابت وهو صحيح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، لأنها كانت في الهاجرة في الحر، فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. فهذا الحديث فيه دلالة على أن الصلاة الوسطى هي صلاة ليش؟ الظهر. هذه كان يصلي الظهر بالهاجرة وكانت شديدة، فنزل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. لكن طبعا هذا الحديث مع صحته، إلا أن الذي قبله في صحيح إيش؟ في صحيح مسلم، فهو أقوى إسنادا. طيب، الذي بعده: حدثنا الحسن ابن الربيع، هذا في الصحيحين، وذكر حديث أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك. طيب، خلي هذا. طبعا بالنسبة للصلاة الوسطى هم اختلفوا فيها كثيرا، حتى جعلوا كل صلاة يعني صلاة وسطى، والصحيح من هذا هو قول الجمهور أن الصلاة الوسطى هي صلاة ليش؟ العصر، كما دل على ذلك يعني قراءة عائشة رضي الله عنها. الذي بعده: حدثنا الحسن بن الربيع، هذا في الصحيحين، وذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. هذا وقت إيش هذا؟ هذا وقت اضطرار، هذا وقت اضطرار، فليس فيه أن وقت الاختيار يمتد إلى غروب الشمس، وإنما هذا وقت اضطرار للمضطر، بحيث أنه إذا كان عنده عذر وصلى في هذا الوقت فلا يحزن ولا يتحسر، ويقال له: لا تحزن، فقد أدركت الوقت. وأما في حال الاختيار فالذي يؤخرها متعمدا إلى هذا الوقت، فكما قال صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق. قال: ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. الذي بعده: حدثنا القعنبي، ما شاء الله، والذي بعده عبد الله بن مسلمة عن مالك أيضا، فإذا هذا يعني راو حري أن يعرف. هذا في صحيح مسلم، وذكر حديث أنس قال: دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين. طبعا دخلنا على أنس بعد الظهر، ليس معناها أنه صلى بعد الظهر قبل دخول وقت العصر، ما حد يقول هذا الكلام، وإنما دخلنا عليه بعد الظهر وجلسنا عنده حتى دخل إيش وقت العصر فعجل بصلاة العصر، هذا معنى الكلام. فلما عجل يعني قالوا له في ذلك، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين، يعني إذا تعمدوا تأخيرها، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني شيطان أو على قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا. هذه الجملة الأخيرة يعني دل عليها الكتاب والإيش والسنة، فأما السنة فهذه، وأما الكتاب فهو قوله تعالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الذي بعده حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي، هذا هو نفس القعنبي، والحديث في الصحيحين، وذكر حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وتر يعني صار منفردا عنهم، والوتر هو الانفراد، وتر يعني خلاص بقي وحده، يعني مات أهله وضاع ماله، خسر أهله وماله، هذا معنى وتر الذي تفوته. فنقول الذي تفوته هذا محمول على المتعمد بدلالة الرواية الأخرى من ترك صلاة العصر، وأما مجرد الفوات فالإنسان لا يعاقب على مجرد الفوات، قد يكون معذورا قد يكون نائما. فمعنى الذي تفوته يعني يفوتها هو بنفسه، يتركها حتى تفوته، فكأنما وتر أهله وماله. سبحان الله، يقول قائل نحن نشم من هذا الحديث أنه لا مانع أن يصليها لكنه خسر خسارة كبيرة مع أنه تعمد تأخيرها، يعني قد يقول قائل هذا الكلام. ونحن ذكرنا لكم في المرة الماضية هذه المسألة العظيمة، يعني الذي يتعمد يعني تأخير الصلاة عن وقتها هل يصليها أو لا يصليها. نعم. الذي بعده 411، هذا حديث ضعيف، حدثنا محمود ابن خالد، هذا حديث ضعيف. طيب الذي بعده قال باب وقت المغرب. باب وقت المغرب، قال حدثنا داود ابن شبيب وذكر حديث أنس بن مالك وهو صحيح، قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرمي فيرى أحدنا موضع نبله، يعني معناه أنهم يبكرون بصلاة المغرب، فإذا رمى الإنسان بعد أن يصلي المغرب يرى موقع أو موضع النبل، يعني مكان السهم الذي رمى به. الذي بعده في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها، وذلك الشمس يعني عندما تغيب فالجزء الأعلى منها فيكون مثل الإيش مثل الحاجب، فإذا غاب حاجبها يصلي النبي صلى الله عليه وسلم المغرب. طبعا جاءت الأدلة الأخرى يعني بصلاة ركعتين صلوا قبل المغرب، والمؤذن إنما يؤذن عندما يغيب الحاجب، فإذا يصلون ركعتين وبمجرد الانتهاء من صلاة ركعتين تقام الصلاة، ليس معناه أنه صلى الله عليه وسلم بمجرد غياب حاجب الشمس أنه يصلي بلا أذان وبلا صلاة ركعتين، فلا بد من اعتبار كل هذه الأدلة. الذي بعده حدثنا عبيد الله بن عمر وذكر حديث قدوم أبي أيوب على عقبة بن عامر في مصر، فعن مرثد ابن عبد الله قال قدم علينا أبو أيوب غازيا وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخر المغرب، يعني عقبة أخر المغرب، فقام إليه أبو أيوب فقال ما هذه الصلاة يا عقبة، يعني ما هذا التأخير؟ فقال شغلنا. قال أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي بخير، أو قال على الفطرة، الفطرة يعني السنة والإسلام، ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. فإذا نعم، لا يزال الناس على السنة ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم، كما تفعل الرافضة. الرافضة يؤخرون المغرب يعني حتى تشتبك النجوم. فنحن مثلا نصلي المغرب نكون في الركعة الثالثة، يعني سنسلم، فيبدأونهم في الإيش؟ في الأذان. ولذا جاء أيضا من الأحاديث، لو كتبتم ذلك، قال صلى الله عليه وسلم بادروا بصلاة المغرب طلوع النجم، بادروا بصلاة المغرب طلوع النجم. قال باب وقت العشاء الآخرة. وما هي العشاء الأولى؟ المغرب، لأن طبعا المغرب والعشاء يسميان ليش؟ العشاءان، كما أن الظهر والعصر يسميان ليش؟ العصران. العشاءان العصران، فسمي بماذا؟ بالصلاة الثانية. ولذا كان يعني كان وقتهما واحد بالنسبة للمعذور، المعذور كان وقتهما واحد، فلذلك أطلق على الظهر والعصر العصران، يعني أن الوقت يمتد من الظهر إلى الغروب. فالحائض إذا طهرت يعني قبل المغرب يلزمها صلاة الظهر والعصر، لأنها بالنسبة للمعذور يعني وقت واحد، وكذلك بالنسبة للمغرب والعشاء. قال حدثنا مسدد، والحديث صحيح، وذكر حديث النعمان بن بشير قال أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، أي بصلاة العشاء، صلاة العشاء الآخرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر، يعني غروبه، لثالثة، يعني في ليلة الثالثة من الشهر، يعني إذا سقط القمر كان صلى الله عليه وسلم يصليها. طبعا هذا صلاته في أول ليش؟ في أول الوقت. بالنسبة لصلاة العصر على الناس، صلاة الوسطى، قال الترمذي هو قول أكثر علماء الصحابة، يعني هذا مما يعني يذكر علاوة على حديث عائشة، هو قول أيضا أكثر علماء الصحابة. الذي بعده حدثنا عثمان بن أبي شيبة، هذا في الصحيحين، وذكر حديث عبد الله بن عمر قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أشيء شغله أم غير ذلك. فقال حين خرج أتنتظرون هذه الصلاة؟ لولا أن تثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة. فعلم أن تأخير العشاء مستحب مطلقا. الذي بعده حدثنا عمر بن عثمان الحمصي، هذا حديث صحيح، حديث معاذ بن جبل يقول أبقينا النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العتمة فتأخر حتى ظن الظن أنه ليس بخارج. والقائل منا يقول صلى، فإن لكذلك حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له كما قالوا، فقال أعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم. فهل كانت الصلوات في الأمم السابقة أربعا؟ لا، وإنما المراد ولم تصلها أمة قبلكم، أي في هذا الوقت، أي في هذا الوقت. فإذا نحن فضلنا على الأمم أننا نصلي العشاء يعني في وقت متأخر، فلا زال المؤمن يعني يذكر الله تبارك وتعالى يعني في أوقات الغفلة، في أوقات الغفلة الناس ناموا وهو يعني يذكر الله تبارك وتعالى. الذي بعده حدثنا مسدد وذكر حديث أبي سعيد الخدري وصحيح قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو أو نحو من شطر الليل، فقال خذوا مقاعدكم فأخذنا مقاعدنا، فقال إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم وإنكم لم تزالوا أو لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف ضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. وأما وقت الصبح قال باب وقت الصبح، وذكر حديث القعنبي عن مالك وهو حديث عائشة في الصحيحين قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، أي أنه كان صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس حتى الناظر إلى النساء وهن خارجات لا يعرفهن من الغلس. طيب وهذا الذي ينصرف منها والرجل يعرف جليسه لا معارضة، لأن هذا قريب منه فهو يعرفه، وأما المرأة إذا رأها من بعيد فلا يعرفها. الذي بعده حدثنا إسحاق وذكر حديث رافع بن خديج وهو صحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم وأعظم للأجر، وفي الرواية الأخرى أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر. ما معنى أسفروا بالصبح؟ ليس معناه ابدأوا في وقت الإصفار، وإنما أخرجوا من هذه الصلاة في وقت الإصفار. ولا يكون ذلك كيف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بغلس وهنا أصبحوا بالصبح، كيف يكون ذلك؟ بإطالة الإيش؟ بإطالة القراءة، فيدخل فيها بغلس ويخرج منها مسفرا. الباب الذي بعده قال باب المحافظة على الصلوات. المحافظة على الصلوات يعني على أوقاتها، يحافظ على ركوعها وسجودها والمحافظة على أوقاتها. وذكر حديث حدثنا محمد بن حرب وهو صحيح، وهو حديث عن عبد الله ابن الصنابح قال زعم أبو محمد أن الوتر واجب، فقال عبادة بن الصامت كذب أبو محمد. وهذا رجل من الأنصار. نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله عز وجل، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن، هذا هو الشاهد حافظ على الوقت، وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فهذا الحديث يدل على أن تارك الصلاة يعني كسلا فهو في الإيش؟ فهو في المشيئة. وجاءت الأحاديث الأخرى العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، والحديث الآخر بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وطبعا عند التأمل الذي يعني يقرأ كتاب محمد بن نصر تعظيم قدر الصلاة ويقف على الآثار الكثيرة عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقتنع قناعة أن مجرد الترك كفر حتى ولو كان كسلا، حتى ولو كان كسلا. فإذا هذا يعني نمشي فيه على مذهب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه مجرد الترك حتى ولو كان كسلا. طبعا إذا ترك جاحدا الجحد هذا شيء آخر، الذي يترك جاحدا فإنما كفر لإيش؟ لجحده. لكن نحن نتكلم في مجرد الترك، رأينا إنسان تارك للصلاة يا فلان ليش ما تصلي يقول كسلان، فنقول له الصحابة كفروك. فالذي يقرأ هذه الآثار الكثيرة عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا النقل عن عبد الله بن شقيق كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، يقتنع أن مجرد الترك كفر. فإذا هذا حكمه في الدنيا، قد يكون معذورا عند الله تبارك وتعالى، يعني ما في منافاة بين هذا الذي قلناه الآن وبين هذا الحديث، أمره إلى الله عز وجل في الآخرة، لكن نحن نجري عليه في الدنيا أحكام الإيش؟ أحكام الكفر زجرا له، لأن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد التوحيد. فنحن إذا أفتنا الناس وقلنا أمره إلى الله لن يصلي أحد. الذي بعده حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي. نحن الآن ذكرنا حكم مسألة ترك الصلاة، وأنا سمعت في الامتحان الأول أن يعني بعضكم قال امتحان صعب ومصعب، لأن المرة القادمة سيكون أصعب. فإذا كل شيء يعني تسمعونه يكتب. حدثنا محمد ابن عبد الله وذكر حديث أم فروة وهو صحيح، قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال الصلاة في أول وقتها. الذي بعده حدثنا عمرو بن عون عن عبد الله بن فضالة عن أبيه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما علمني، هذا حديث صحيح، وحافظ على الصلوات الخمس. قال قلت إن هذه ساعات لي فيها أشغال، فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزى عني. فقال حافظ على العصرين، وما كانت من لغتنا، يعني لم يكن في لغتهم هذه اللفظة العصرين. فقلت وما العصران؟ فقال صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. طبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أباح له إذا كان معذورا، لكن بالنسبة للصبح والعصر يعني يتحرى بحيث أنه يعني يصلي هاتين الصلاتين في وقتهما. الذي بعده رواه مسلم حديث عمار بن رويبة، سأله رجل من أهل البصرة فقال أخبرني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب. فإذا وقاية من النار صلاة العصرين. نعم، احنا قلنا قبل كده العصرين الظهر والعصر، هذا يطلق أيضا، لكن طبعا هنا هذا الحديث العصران صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، قبل طلوع الشمس نعم وقبل غروبها العصر. فإذا هذا مما يعني يعلم. فإذا في هاتين الصلاتين يعني الإنسان يعني يتقي النار، لا يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب. الذي بعده قال أبو سعيد بن الأعرابي، هذا حديث حسن، عن أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إني فرضت على أمتك خمس صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي. الذي بعده إسناده حسن أيضا، وذكر حديث أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة، من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، هذا هو الشاهد، وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه، وأدى الأمانة. قالوا يا أبا الدرداء وما أدوا الأمانة؟ قال الغسل من الجنابة، هذه فائدة تضاف إلى كتاب الطهارة، أن الوضوء والطهارة هذه أمانة، لأن الإنسان قد يحدث ولا يعلم به أحد إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك مر علينا أيضا لا يحافظ على الوضوء إلا إيش؟ إلا مؤمن. فأيضا الغسل والوضوء هذه أمانة. قال: باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت. إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت، يعني إذا أخرجها عن وقتها، فإذا تصلى في وقتها، تصلى في وقتها ويصلي معهم حتى لا تفترق الكلمة. الحديث الأول في صحيح مسلم، حديث أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة؟ يميتون الصلاة. هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أنهم لم يكونوا يخرجوها، لم يكونوا يخرجونها عن وقتها. يميتون الصلاة يعني خلاص سيخرج وقتها، لأن طبعا البعض يستدل للجمهور يقول: هؤلاء الأمراء كانوا يصلون والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة معهم حتى بعد خروج الوقت. نقول: حتى ولو كان هذا، فإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل اجتماع الكلمة. فإذا جاءت هذه الرواية يميتون الصلاة، يميتونها ليس معنى أنهم كانوا يخرجونها عن وقتها، يعني مثلا دوما يصلون العصر ثم تغرب الشمس، فإذا كان هذا ديدنهم فماذا نفعل؟ نصلي الصلاة في وقتها، يعني قبل أن تصفر الشمس، ثم نصلي معهم نافلة لاجتماع الكلمة. فإذا هذا سؤال، يعني كيف توجهين حديث تأخير الأمراء للصلاة حتى لا يكون فيه حجة للجمهور مثلا في الصلاة بعد الوقت؟ فهذه الرواية واضحة، يميتون الصلاة. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، أي لوقتها ليش المختار، فإن أدركتها معهم، هذا أيضا حج عليهم، فإن أدركتها معهم يعني قبل أن يخرج الوقت فصلي معهم، فصلها فإنها لك نافلة. الذي بعده أيضا حديث صحيح، وهو حديث عمرو بن ميمون الأودي قال: قدم علينا معاذ بن جبل اليمن، قدم علينا معاذ بن جبل اليمن رسول رسول الله إلينا، قال: فسمعت تكبيره مع الفجر رجل أجش الصوت، قال: فألقيت عليه محبتي، فما فارقته حتى دفنته بالشام ميتا، ملازمة العالم، ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده، فأتيت ابن مسعود فلازمته حتى مات، فقال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها، يعني لغير وقتها المختار؟ قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها، واجعل صلواتك معهم سبحة، سبحة أي نافلة. الذي بعده أيضا صحيح، وهو حديث عبادة بن الصامت قال صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون عليكم بعد أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها، حتى يذهب يعني يكاد يذهب، يعني قارب الذهاب. لماذا؟ للروايات الأخرى. فصلوا الصلاة لوقتها. فقال رجل: يا رسول الله، أصلي معهم؟ قال: نعم إن شئت، إن أدركتها معهم أصلي معهم. قال: نعم إن شئت. الذي بعده أيضا صحيح، وفيه: فصلوا معهم ما صلوا القبلة. الباب الذي بعد ذلك باب المعذور، من نام عن صلاة أو نسيها، من نام عن صلاة أو نسيها. حديث الأول، حديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فصار ليلة حتى إذا أدركنا الكرى عرس وقال لبلال: اكلأ لنا الليل. طبعا هذه القصة معروفة، لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر فحتى طلعت الشمس، يعني ما أيقظهم إلا حر الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالتحول من هذا المكان. لماذا أمرهم بالتحول؟ قال: ذاك موطن حضرنا فيه الشيطان، لأنهم ناموا حتى طلعت الشمس. فأمر بلالا فأذن ثم صلى بهم كما كان يفعل كل يوم. فطبعا هذا الحديث حديث طويل، وقد روي عن كم من الصحابة؟ روي عن 14 صحابيا. هذا روي عن 14 صحابيا، نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر في السفر. قال فاقتادوا رواحلهم. طبعا كل الأحاديث يعني هذه صحيحة، أنا أذكرها بالترتيب الأول عند مسلم، الذي بعده صحيح، الذي بعده عند مسلم، الذي بعده إيش الذي بعده؟ ها؟ لا، هذا قلنا في صحيح مسلم. الذي بعده علي بن نصر، هذا يعني كتبنا عنده رجاله ثقات، إلا أن فيه أغلاط. رجاله ثقات إلا أن فيه أغلاط. إيش الأغلاط اللي فيه؟ عند كنا من كان منكم يركع ركعتي الفجر، ها؟ رأيتنا من كان منكم يركع ركعتي الفجر، هذا غلط، لأن هذا فيه يعني ظاهره أن ركعتي الفجر على اختيار. لا، ركعتي الفجر مؤكدة، مؤكدة حضرا وإيش وسفرا. طيب، مر علينا الوتر أيضا. الوتر قال بوجوبه من؟ أبو حنيفة رحمة الله عليه. أبو حنيفة قال بوجوبه، والصواب أنه ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه ليلة إيش؟ ليلة مزدلفة. قال جابر فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى الصباح. وأيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الوتر ليس بحتم، حديث علي رضي الله عنه، الوتر ليس بحتم. فأدلة عدم وجوب الوتر هذا الحديث، الوتر ليس بحتم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها ليلة مزدلفة. فإذا نقول ركعتي الفجر والوتر تصلى حضرا وسفرا، ومع ذلك يعني ليست صلوات واجبة، تصلى حضرا وسفرا. طيب، أيهما أفضل، ركعتي الفجر ولا الوتر؟ خلاص ابحث وشوف. طبعا هذه يعني معركة بين العلماء في ركعتي الفجر والوتر، والذي يبدو الله أعلم من الوتر، لأن الوتر أن الله وتر يحب الوتر، فهي صلاة تختم للإنسان صلاته، يختم بها صلاة الليل، فمن هذا الوجه فاضلة. وأما ركعتي قبل الفجر فهي يعني صلاة راتبة، خير من الدنيا وما فيها، إن الله وتر يحب الوتر. هذا إن الله وتر يحب الوتر، هذا مما يحبه الله عز وجل، والذي يحبه الله عز وجل أفضل من خير من الدنيا وما فيها. طيب، أيهما أفضل في الجنة، رؤية الله تبارك وتعالى ولا التنعم بنعيم الجنة؟ رؤية الله عز وجل، فكل ما يتعلق بالله عز وجل أفضل. فإذا هذه الجملة الأولى. طيب، الجملة الثانية في آخر هذا الحديث، فليقضي معها مثلها. قال فمن أدرك منكم صلاة الغداء من غد صالحا، صالحا يعني كان حي يعني، فليقضي معها مثلها. هذا غلط، وإنما معنى هذا أن من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها إيش؟ فصلاتها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فإن كان من الغد فليصلها في وقتها. فبعض الناس فهم فإن كان من الغد فليصلها، يعني يصلي نفس هذه الصلاة في وقتها، يعيدها يعني. لا، فإذا كان من الغد فليصلي هذه الصلاة التي نام عنها، خلينا نقول نام عن صلاة الظهر، فإذا من الغد وبعد الغد وهكذا يصليها في إيش؟ يصليها في وقتها، ليس معناه أنه في اليوم الثاني يصلي صلاة ظهر أخرى. فإذا هذا فليقضي معها مثلها، هذه غلط. طيب الذي بعده، حدثنا عمرو بن عون، هذا في البخاري، وفيه إن الله قبض أرواحكم حيث شاء وردها حيث شاء.
أي
شيء؟ الإشكال في هذه الجملة الغلط، هذا فليقضي معها مثلها، احنا قلنا هذه غلط، لأن هذه معناها خلينا نقول هو نام اليوم عن صلاة الظهر أو صلاة العصر مثلا، فإيش الواجب عليه؟ في الحال إذا استيقظ من النوم يصلي العصر ولا كفارة لها إلا ذلك. جاء في الحديث فإذا كان من الغد فليصلها في وقتها، يعني إذا كان من الغد وما نام كان صاحي فليصلي صلاته في وقتها، يعني ما يأخرها يعني. وليس معنى أنه من الغد يعني يقضي هذه الصلاة التي نام عنها. هتقولوا مش فاهمين أيضا. طيب حد فاهم كلامي هذا؟ خلاص اللي فاهم يفهم اللي مش فاهم. طيب الذي بعده، حدثنا هناد، هذا في البخاري. الذي بعده، حدثنا العباس، هذا في مسلم، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى. الذي بعده، حدثنا محمد بن كثير، في البخاري ومسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. الذي بعده، في البخاري ومسلم، حدثنا وهب، وفيه: فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا قليلا حتى استقلت الشمس. هنا طبعا بعضهم يستدل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فارتفعوا قليلا حتى استقلت الشمس، يعني حتى ارتفعت. نقول هذا لا يلزم، يعني لأن هذه صلاة يعني ذات سبب، فليصلها إذا ذكرها. فخلينا نقول واحد استيقظ قبل طلوع الشمس بخمس دقائق، توضأ والآن الشمس تطلع، هل ينتظر؟ نقول لا تنتظر، فليصلها إذا ذكرها. وإنما هنا في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تحول. لماذا تحول صلى الله عليه وسلم؟ ليس لأجل أن ترتفع الشمس، وإنما لأجل التحول عن هذا المكان الذي حضرهم فيه الشيطان. إذا لا بد من فهم هذا النقطة أيضا. ويدل عليه الرواية الأخرى، قال صلى الله عليه وسلم: تنحوا عن هذا المكان. الذي بعده، حدثنا إبراهيم ابن الحسن، هذا صحيح. والذي بعده، حدثنا مؤمل، هذا شاذ بهذا اللفظ. والذي بعده، حدثنا محمد بن المثنى، حديث عبد الله بن مسعود، حديث صحيح. فإذا هذه الحديث طبعا رواية 14 صحابيا فيها أن من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. طيب نختم هذا الباب. طبعا لعل أبو داود يذكر هذا الحديث بعد ذلك، وهو حديث عقبة بن عامر. حديث عقبة بن عامر اكتبنا، رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث ساعات. طبعا هذا له علاقة، ما نقول له علاقة بل أصل في المواقيت أيضا. ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا عن الصلاة فيها أو أن نقبر فيها موتانا. ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الصلاة فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. حين تطلع الشمس حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة يعني يوقف الظل يوقف الظل عن شو؟ عن الايش؟ عن القصر، يعني يوقف ما عاد يقصر. وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيف الشمس للغروب، وحين تضيف الشمس للغروب، فنقول هذه الأوقات الثلاث تسمى أوقات النهي، فلا يجوز للإنسان أن يتطوع فيها تطوعا إيش؟ مطلقا. وأما ذوات الأسباب فتفعل في أوقات النهي. ذوات الأسباب مثل إيش؟ إنسان نام عن صلاة وقام في هذا الوقت، هذه ذات سبب. مثلا تحية المسجد، هذه ذات سبب. استخارة مضطر إليها، هذه ذات سبب. وأما التطوع المطلق فلا يجوز فعله في هذه الأوقات. طيب، أوقات النهي ثلاث ولا خمس؟ أوقات النهي ثلاث ولا خمس؟ منهم من يقول ثلاث ومنهم من يقول خمس، وما في يعني منافاة. فالذين قالوا ثلاث اعتمدوا على هذا الحديث، والذين قالوا خمس قالوا منها ثلاثة أوقات يعني للتحريم ووقتان كراهة. فإذا نكتب بالتفصيل الخمس أوقات، فنقول أوقات التحريم، أوقات التحريم التي يحرم فيها الصلاة، صلاة التطوع. عند الطلوع بالضبط هذا وقت التحريم، عند طلوع الشمس. عندما يقوم قائم الظهيرة، عند الغروب، هذه أوقات تحريم يحرم الصلاة فيها. طيب، سنضيف إليها وقتين، لكن هذان الوقتان يعني تكره الصلاة فيها، تكره الصلاة فيهما. ما هما؟ ها؟ من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا وقت إيش؟ كراهة. فلو صلى في إنسان تطوعا نقول له هذا وقت إيش؟ مكروه، ما نقول حرام. طيب، والوقت الثاني من أوقات الكراهة من صلاة العصر إلى إيش؟ إلى قبل الغروب. فإذا هذا وقت إيش؟ وقت كراهة. طيب، لو أراد إنسان أن يتطوع بعد العصر مباشرة ماذا نقول له؟ تطوع مطلق، نقول له يكره التطوع المطلق في هذا الوقت. طيب، إلا أن هذا يعني يشكل عليه حديث. ما هو هذا الحديث؟ نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة بعد العصر ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس. فنقول لو أراد إنسان أن يتطوع بعد العصر طالما أن الشمس بيضاء تطوعا مطلقا نقول لا بأس، لهذا الحديث نهى عن الصلاة بعد العصر ما لم تصفر الشمس. ويكون وقت الكراهة، وقت الكراهة من متى؟ من الإصفرار إلى الإيش؟ إلى الغروب. طيب، وعمر رضي الله عنه لماذا كان يضرب الناس على الصلاة بعد العصر؟ لأنه خاف رضي الله عنه أن يمتد بهم الحال حتى يدخلوا في أوقات الكراهة وأوقات الإيش؟ التحريم. فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وإلا فحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر ما لم تصفر الشمس. فالصحيح أن وقت الكراهة بدل أن نقول من العصر إلى الغروب نقول من الإصفرار إلى الإيش؟ إلى الغروب. هذا فيما يتعلق بالمواقيت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.